بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. وعندي الآن مكالمات تنتظر. تفضل يا مريم من الجزائر. مريم راحت. مريم. أبو إبراهيم من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك شيخنا؟
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا. الله يسلمك. عندي 5 أسئلة إن شاء الله سأبدأ سريع بإذن.
يلا.
سؤال أول، هل شهر ذي الحجة من أشهر الحرم، ولماذا سميت بالحرم؟ السؤال الثاني، ما هو فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ السؤال الثالث، وما هي العبادات المستحبة في شهر ذي الحجة، وهل يشرع التكبير فيها، ومتى يبدأ؟ السؤال الرابع، هل قوله تعالى والفجر وليال عشر المقصود فيها العشر من ذي الحجة؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
والسؤال الأخير، الله يحفظك، هل العشر الأول من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر من رمضان؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظك.
أمت الله من الجزائر.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
على البرنامج السيق.
حياكم الله.
يا شيخ، الحديث اللي يقول إطعام وطعام وشو السلام وصلوا والناس نيام، حدثنا على الطعام، هل طعام مطبوخ أم مواد غذائية أم فلوس أم ما هذا؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، هل صدقة على ابني اللي الراتب تاعه ضعيف خير أم على ناس أخرين؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، إذا أنا دعيت صحابات صديقاتي إلى الصلاة، هل عندي أجر حتى لم يصلوا؟
كيف كيف؟
إذا دعيت أنا الناس ولا صحاب صديقاتي ولا جيراني إلى الصلاة،
يعني قصد
صلوا 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 إذا ما يصلوا ندي أجر ولا حتى يصلوا؟
إن شاء الله يا أمت الله.
شكرا يا شيخ، يعطيك الصحة.
أهلا وسهلا. فضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ نحبكم في الله، احنا من فرنسا نحبك دايما نتابعك.
الله يكرمك يا مريم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي أسئلة. عندي أمي في الجزائر وأختي هي اللي تراعيها، وأنا عايشة في فرنسا. ما نمشيش بزاف للجزائر، وأنا بعت فلوس، هلا هذا شيء مليح يا شيخ؟
إن شاء الله.
وأنا أنا متزوجة، وزوجي عندها ابنة عندها 29 سنة، وهي تتزوج من غير المسلمين وما تصلي ولا تصوم، وأنا عندي بنتي عندها 18 سنة، هل علي إثم أن أنا أقطع بيني وبين بنتي وبينها؟ هي تجي عند أبوها، أبوها هو اللي متزوج بيا، وبنتي عندها 18 سنة. وانا ما حبش بتجي عندي يا شيخ، هي بنت عندها 29 متزوجة بغير المسلمين، وما بحبش بنتي تتمشى معاها.
ان شاء الله يا مريم.
يا شيخ عندي سؤال ثالث، الله يرحم والديك. عندي قرض في البنك، وانا اشتغل به، اتصرف به، اعمل به كل شيء، قالوا لي هذا اللي تتصرفي به وتاكلي منه ما عليه زكاة، هذا صحيح يا شيخ؟
يعني الآن عندك أنت مبلغ مالي في البنك؟
وي، وأتصرف به، أكل به، كل يوم أجبد منه، هل قالوا لي هذا من تتعاملي به تخرج منه وتأكلي منه مع لي زكاة؟ أنا مش عارفة يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله
يا شيخ. والسؤال حم والدك ربي يحفظك صحتك يا شيخ.
آمين.
يا شيخ أنا يا كنت صغيرة ما كنتش أصوم ليام 15 16 17 حتى 20 سنة. أنا من 5 سنين وأنا بأصوم وأخرج عليه الفدية. أصوم ستة كل عام ستة أيام من بعد شوال. وأخرج عليه ثلث.
أي.
أصوم رمضان وبعدين أصوم ستة من شوال وبعدين أصوم ستة ديني من كتر صغيرة يا شيخ. وقالوا لي أخرج عليه فلوس.
شاب أبشري يا مريم أبشري.
الله يعطيك صحتك يا شيخ وربي يطول في عمرك يا شيخ.
بارك الله فيك الله يحفظك. رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي هل يجوز قراءة القرآن الكريم بالعكس أي من الصور من سورة الصغيرة الإخلاص والفلق والناس إلى سورة الفاتحة في أول صفحة؟ لدي سؤال آخر.
في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة. أي نمسك المصحف يجب علينا أن نبدأ من أول صفحة أي الفاتحة أم لا بأس إذا قرأنا بالعكس من سورة الصغيرة؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني كيف وسوس إبليس لآدم وهو مطرود من الجنة؟
كيف إيش؟
دخلت
كيف؟
ثعبان إلى الجنة والجنة لا يدخل إلا المسلمون.
يا رفيعة كيف سؤالك إيش؟ كيف إيش؟
بسرعة أنا قلت شوف أوكي. السؤال الثاني كيف وسوس
وسوس إيه خلاص يكفي الآن فهمت. طيب أبشري يا رفيعة أبشري. مرحبا أبو عبد الله.
مرحبا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله كيف الحال؟
طيب حياك الله يا أبو عبد الله.
الله يسلمك. بالنسبة للأضاحي
اي
فانا عندي واحد باكستاني في الزرايب هناك دائما يعني متعود اخذ منه يجيبها لي للبيت يذبحها لي في المسلخ ويجيبها. فالاضحيه اذا كلفته يجيبها يذبحها هناك ولا انا افضل ان اجيبها البيت اذبحها؟ هذا السؤال الاول
ان شاء الله.
واضح
هنا.
السؤال الثاني الله يطول عمرك. انا انسان اكبر فوق 60 سنه وعندي امراض مزمنه زي السكر والضغط والكوليسترول ولا زلت ما اروح المسجد للان يعني. وحاد في نفسي إنه مقصر شوي يعني ما أدري لأن كنا ملتزم بالإجراءات اللي أصدرتها الحكومة يعني فما أدري يعني.
أبشر أبو عبد الله.
أروح ولا ما أروح متردد عادني والله.
إن شاء الله أبو عبد الله.
الله يعطيك العافية مشكور يا شيخ جزاك الله.
مسهل الله يحييك. حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعمة.
الله يعافيك.
آمين آمين.
مبارك إن شاء الله عليكم العشر حتى لو ما هلم.
يا رب.
الله يهدى عليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول يا رب.
آمين جزاك الله خير.
يرفع إن شاء الله البلاء والوباء عنا وعن بلاد المسلمين أجمعين.
يا رب.
يا شيخ أنا عندي أخو.
إيه.
ومستور الحال هو بس أنا ناوية أعطيه خروف من عندي.
إيه.
من عندي عاد حق العيد وهذا بس هو سألني أنا يوم قلت له سألني قال له هل أني أنا أقدر أضحي به لأنه هو تدري شوية صعبة حالته
إن شاء الله.
قلت له بسألك الشيخ.
أبشري.
سؤال ثاني الشيخ أنا الحمد لله رب العالمين الله منعم علي إن شاء ما قال والله يزيدنا إن شاء الله ويزيد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أنا عندي الحمد لله حلال والحلال هذا كل أضحى أنا أطلع منه تقريبا خمسة خمسة خرفان أصدق بهم صدقة سويتين مش أني حق بيع وشيء أعطيهم ناس فقراء هم ما قالوا ما يقدرون يأخذون وهذا أعطيهم إياهن الله ما جعله صدقة وأقول الله ما جعله إن شاء الله دفعت بلا عن ما قال حلالي وعن صدقة عن أمواتي وأموات المسلمين. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا حمدة.
إيه أبا أعرف عاد هل يجوز؟ الحمد لله عسى إن شاء الله يكون لي حسنات فيهم.
أبشري أبشري الله يوفقك ويسددك
وإياك إن شاء الله
يتقبل منك يا مرحبا
ومنك إن شاء الله صالح الأعمال يطول عمرك يا رب يطول عمرك على الصحة والعافية يا رب.
مرحبا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أبا نصيحة للزوج اللي ما يلين قلبه لزوجته.
نصيحة للزوج إيش يسوي؟
ما يلين قلبه لزوجته.
ما إيش؟
يلين.
ما أسمعك عدل.
يلين
ما اسمعك يا اختي الفاضلة الصوت غير جيد.
يعني يلين يعني حن قلبه لزوجته.
حنن قلبه؟
ايه دائما يجرح مشاعره.
ايه يعني تقولين نصيحة للزوج يعني مفترض يلين مع زوجته ويحنن قلبه وكذا معها.
ايه
طيب ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا فضل يا سعيد.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير شيخ. سؤالي جمعي مثلا عندنا جمعية في البيت لو تمت الجمعية سنة بعد السنة أنا أخذت المبلغ هل عليها زكاة
أنت سعيد قلت جمعية في البيت داخل البيت؟
جمعية اللي هي العائلية.
إيه يعني عائلتكم. إيه نعم.
صحيح.
أيوة بعد سنة بعد سنة أخذتها أنت يعني.
صحيح.
أيوة.
هل عليها زكاة بعد سنة كوني أنا أخذت الجمعية بعد سنة؟
إن شاء الله يا سيد.
طيب شيخنا عفوا ولو أخذت الجمعية بعد سنة وما صرفت المبلغ إلا السنة اللي بعدها فهل عليه زكاة كذلك؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ أم سلامة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله فيك.
حياكم الله.
عندي أسئلة شيخ. بالنسبة إذا كنت في التشهد الأخير للوتر وأذن الفجر ما الحكم يعني شو أسوي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني القراءة من قراءة القرآن أو الورد من الهاتف. يعني دائما من الهاتف ما أمسك القرآن إلا نادر. عندي بنتي سنتين شوي تأذيني فيه أو يعني تبت تمسك القرآن أو فأحفظ القراءة من الهاتف فما الحكم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الوالدة في العناية المركزة الله يشفيها معطينها يعني بنج مخدر عشان ما تحس بالأكسجين يعني أو الأشياء الإجراءات اللي يسوونها فما الحكم أنها هي ما صلت تقريبا شهر الحين
لكنها في غيبوبة هي؟
مش غيبوبة يعني اللي هو البنج ما تحس أبدا ما تحرك عيونها ولا تكلمنا ولا تحس فينا.
كم مضى لها كم يوم؟
شهر
يعني. كامل. طيب نعم. طيب إن شاء الله. سلام مرحبا مرحبا. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سمحت وش تسأل عن السجول إذا مسكت السجول يعني زدت واحدة ولا ثنتين يعني ما تتذكر واحدة ولا سجدت الثانية ولا هي واحدة فتوقيت أعرف شو تسوي في هالحالة يعني
شكت هي شكت
أي شكت إن يعني واحدة ولا يعني إنها ما عطت في ركعة ثانية
ومتى تذكرت
تذكرت وهي قاعدة.
طيب سؤال ثاني.
وبعدين السؤال الثاني إذا كانت في الركوع بعد نفس الشيء يعني ذكرت إنها هل هي أتت ركعتين ولا ركعة؟
سجدتين قصدك؟
أيوة. ركوع بعد هذا السجود السجود اللي قلت عنه بس السؤال الثاني الركوع.
إيش كيف الركوع ركعتين ما يصير؟
يعني سجدتين. ركعتين
هي يعني قصدك ركعات القيام يعني
ايوه
في الركوع تذكرت شكت
ايه
شلون شكت يا ام سلطان كيف عيدي عليه السؤال
ايوه حسنا الثاني
لا الثاني الاول خلاص فهمنا
الثاني يقول عند موقفت بالركعه الثانيه
ايوه
للصلاه هكذا فتذكرت هل هي في الركعه اطت الثانيه ولا خلاص
يعني قصدك مش في الركوع في الركعه
ايوه في الركعه
الثانية
أيوة
الآن شكت هل هذه الأولى ولا الثانية
أيوة.
هذا المقصد
هي أيوة. في الحاكم يعني متى تعطي السجود السهو متى يعني
إن شاء الله
أشكر لك
مرحبا مرحبا أم عبد الله
السلام عليك شيخ
عليكم السلام
شيخ بنت عندما تزوجت تكون تتبع شور أبوها ولا تشور رجلها
البنت
إيه
إذا تزوجت؟
إيه.
إن شاء الله.
تدبع شور أبوها ولا شور رجلها؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم أغلقوا هذا لو سمحتوا. الأسئلة عندي الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان سأل مجموعة أسئلة خمسة أسئلة يسأل عن في سؤاله الأول يقول هل شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم ولماذا سميت بالحرم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لشهر ذي الحجة نعم من الأشهر الحرم فالله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفصلها تفصيلا واضحا وبيانا شافيا وبين بأنها ثلاثة سرد وشهر منفصل فبين أن شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذا من الأشهر الحرم ثم ذكر شهر رجب شهر رجب مضر شهر رجب اللي هو منفصل عن الأشهر الثلاثة التي جاءت سردا ولماذا سميت الحرم؟ فالله جل وعلا حرم القتال فيها، حرم القتال فيها، ولذلك كانت الحرب تضع أوزارها في الأشهر الحرم، وكان هذا معروفا عند أهل الجاهلية. ثم بسبب خبث طويتهم وفساد عقيدتهم لعبوا بالأشهر الحرم، فيأتون إلى إذا أرادوا الحرب في شهر الله المحرم يقدمون صفر فيجعلونه في محرم، ويؤخرون محرم فيجعلونه في صفر. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما النسيء، يعني التأخير، زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. ولذلك رأى الله جل وعلا قبحهم وبين ضلالهم حينما لعبوا بالأشهر الحرم. والمقصود بأن الأشهر الحرم سميت حرم لحرمتها، ومن جملة ما يحرم فيها القتال، إلا دفع المعتدي. وأيضا فيها العمل فيها أعظم من العمل في غيرها من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، بمعنى أن الأعمال فيها جليلة وعظيمة في الأشهر الحرم. أبو إبراهيم في سؤال الثاني يقول: ما هو فضل عشر ذي الحجة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لعشر ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا. قد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يسأل عن العبادات المستحبة في هذه الأيام، وبالنسبة للتكبير يقول: متى يعني يبدأ؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للعبادات لا يعني يقيد بعبادة معينة، وإنما جميع العبادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولذلك كل عمل صالح فله فضيلة في هذه الأيام فضيلة، ولذلك الله جل وعلا لم يبين مقدار الأجر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين مقدار الأجر من حيث العدد، فدل هذا على عظم الأجر في هذه الأيام، وأن ركعتين فيهما تسوى وتعادل شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أنا أنصح إخواني باستثمار هذه الأيام الزاكيات الصالحات الطيبات بالعمل الصالح، وهي أيام معدودات، عشرة أيام، ومن جملة الأعمال الصالحة كثرة الصلاة. والمعنى النفل المطلق في غير أوقات النهي، النفل المطلق في غير أوقات النهي. فمثلا في وقت صلاة الضحى بدل ما كنت تصلي ركعتين الضحى صلي 4، 6، 8، 10، 12، وهكذا. كذلك ما بين الظهر والعصر إذا كان عندك وقت، أو أخواتي وبناتي أمهات النساء عندهم وقت بين الظهر والعصر فرصة تكثرون من الصلاة، أيضا بين المغرب والعشاء، كذلك في الليل، هذا كله من الأعمال الصالح. أيضا الصيام، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 ذي الحجة، والحديث وإن كان متكلم به من جهة الإسناد إلا أن بعض أهل العلم حسنه، وهو حديث هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 ذي الحجة، ويتأكد الصيام في يوم عرفة ويوم التاسع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ذنوب سنتين كاملتين. كذلك الإنسان يكثر فيه من الصدقة، يتعاهد الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمسحوقين، ويتعامل يعني يتعاهد البائسين، يتعاهد الذين لا يعني لا يملكون شيء، يتعاهد بالإطعام وبالصدقة وبالبذل والإنفاق، فإن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. أيضا قراءة القرآن، ولذلك ثبت عن السلف أنهم كانوا في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة كانوا يختمون القرآن كثيرا، ففرصة للإنسان أن يختم القرآن مرات في هذه الأيام العشر، كذلك كثرة ذكر الله، وأعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك مسألة الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا طلب العلم، هذه عبادة جليلة، طلب العلم يعني إتقان باب من أبواب العلم، خاصة فيما يتعلق بالعبادات والطاعات، أفضل من كثير من الطاعات والعبادات. ولذلك يتقصد الإنسان طلب العلم ويزيد جرعة طلب العلم في هذه الأيام، فله فضل كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك فيها الأجر الكبير والثواب العظيم. والأعمال الصالحة كثيرة، ولذلك جاء النص بماذا؟ بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وفرصة للإنسان في هذه العشر أيضا أن يزور أرحامه الذين مثلا غاب عنهم أو انقطع عنهم، أو بينه وبين أرحامه قطيعة مثلا، أن يصلح هذا ويغلق ملفات الخصومة وملفات يعني النزاع والشقاق، ويستقبل حياة جديدة مليئة بالمحبة والسلام مع يعني أرحامه وأقاربه، وأيضا يتعاهد أقاربه بالسؤال، فإن هذا حق عظيم عليه جاءت به نصوص الشريعة. ولذلك يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، ليس عندنا حصر وقصر على نوع معين، فجميع الأعمال الصالحة المشروعة يأتي بها الإنسان. أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله تعالى والفجر وليال عشر، يقول ما المقصود بالليالي العشر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى والفجر وليال عشر، اختلف أهل العلم من أهل التفسير في الليالي العشر ما هي. ففريق من أهل العلم قالوا بأن الليالي العشر هنا المقصود فيها العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وهذا مروي عن ابن عباس وعن جمع من أهل العلم من أهل التفسير. والقول الثاني قالوا الليالي العشر هنا ليالي رمضان، ليالي العشر الأخير من رمضان، ويعني المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، والذي يظهر والله تعالى أعلم الصح رجحان القول الأول، والفجر وليال عشر يعني عشر ذي الحجة، هذا عشر ذي الحجة هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وتسميتها بالليالي لا يضر، تسميتها بالليالي لا يضر، فإن إذا أطلق الليل فالليل أو بالليلة أو كما هو يعني جاري على قواعد لغة العرب. أبو إبراهيم يسأل عن الأفضلية بين العشر ذي الحجة أو عشر رمضان. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتفاضل بين عشر ذي الحجة وعشر رمضان محل خلاف بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، ويستدلون بحديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل، وكذلك أحاديث أخرى تشير إلى أن أفضل الأيام عند الله هي هذه الأيام العشر، وما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وأيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا عند الله، وذكر عشر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، وأيضا أيام التشريق ويوم العيد وأيام التشريق. القول الثاني ذهبوا إلى أن أفضل الأيام عند الله هي العشر الليالي من رمضان، العشر الليالي الأخيرة من رمضان، لاشتمالها على ليلة القدر، ولما خصها الله جل وعلا من هذا الفضل حينما استودعها هذه الليلة، وكذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع من اعتكاف العشر الأخير من رمضان. توسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، فجعلوا الأفضلية عائدة إلى الليل والنهار، فليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، ونهار ذي الحجة العشر أفضل من نهار عشر رمضان، ووفقوا بين القولين. أمة الله من الجزائر تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تقول يعني بالنسبة للطعام هل يلزم أن يكون مطبوخا أم ماذا؟
أمة الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لإطعام الطعام ورد فيه الأمر في القرآن والسنة، والأمر هنا محمول إما على الوجوب إذا كان في الكفارات، وإما على الاستحباب إذا كان في يعني التصدق والإنفاق. يقول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأما ما يتعلق بالواجب، يقول جل وعلا في الكفارات: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتوزع على القسمين: القسم الواجب فيما يتعلق بالكفارات وغيرها، والقسم المسنون المندوب إليه، وهو ما كان يحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان ينادي ويقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه بالإطعام، وهذا يدلنا على أن للإطعام فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى وعظيم، فيحرص عليه المسلم. وكان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك ولذلك إطعام الطعام دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين وعلى سلامة القلب بإذن الله جل وعلا، لأن الإنسان الذي يهتم بإخوانه ويطعمهم ويسقيهم ويتعاهد أحوالهم ويتفقد ويتلمس احتياجاتهم، لا شك بأن هذا دليل على حياة القلب، حياة القلب، الحياة الحقيقية، حياة الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة، إطعام الطعام ينظر فيه الإنسان في الأفضلية، فالأفضلية عائدة إلى ذات المطعم عليهم. فمن الناس من يكون طبخ الطعام أفضل، مثل العمال، هؤلاء أهل الحرف والمهن والعمال مثلا، هذا وين يطبخ؟ فلو قدمت له الطعام مطبوخ فهو أفضل. وأما الفقراء الذين في البيوت مثلا، العوائل، فالأفضل يعني إطعامهم الطعام الني. لماذا؟ لأنهم أدرى بأحوالهم وبالمقدار والكمية التي يستهلكونها، فلو أتيت لهم بطعام مطبوخ ربما أكلوا بعضه وفسد الباقي، فأين يذهبون به؟ ولذلك الأفضلية ترجع إلى حال المنفق عليهم الذين تطعمينهم. فإذا كانوا مثلا أناس ليس عندهم الوقت للطبخ والنفخ الأشياء هذه، فهذا الأفضل أن تقدم لهم الطعام مطبوخا. أما إذا كانوا مثلا أسر فقيرة وكذا، فالأفضل أن تقدم لهم الطعام نيئا كما ذكرت العلة في هذا أو الحكمة. أمة الله تقول: يعني هل يجوز الصدقة على ابني الذي يعني راتبه ضعيف، أم الصدقة على غيره؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة على الأولاد وعلى الأهل هذه أفضل من الصدقة على الغير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: على زوجك، قال: عندي آخر، قال: على أولادك، قال: عندي آخر، قال: على كذا. ثم تسلسل معه، ثم قال: عندي آخر، قال: شأنك، يعني أنت وأدرى في المصلحة. ولذلك أفضل الصدقة أن يكون على النفس والأولاد والأهل، هذه أفضل الصدقة. فمن كان عنده صدقة، طبعا أنا لا أتكلم عن الزكاة، لاحظوا انتبهوا، لا أتكلم عن الزكاة، أتكلم عن الصدقة. أفضل الصدقة الصدقة على الزوجة والصدقة على الأولاد وعلى الوالدين وعلى الأقارب، هذه أفضل الصدقة. فمن كان عنده فضل من المال ويقول: أريد أن أتصدق به، فليتصدق به على أولاده أو على والديه أو على إخوانه أو على أخواته أو على أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، هذه أفضل الصدقة بارك الله فيك. فما دام ابنك عنده راتب ضعيف ما يكفيه لا هو ولا أسرته، فالأفضل أن تتصدقي عليه، هذا في الصدقة وليس في الزكاة بارك الله فيك. أمة الله تقول: يعني إذا كان عندي صديقات أدعوهم إلى الصلاة، هل الأجر الذي أخذه من دعوتي لهم إلى الصلاة لا يكون إلا بعد أن يبدأوا بالصلاة أم بمجرد الدعوة؟ أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، الأجر يبدأ من ساعة دعوتكم من ساعة دعوتك إياهم إلى الصلاة ولا يلزم أن يستجيبوا لك. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله وليست بيدك، ولذلك الله جل وعلا يثيبك على دعوتك، على دعوتك. أما قضية هداية التوفيق هذه بيد الله، أنت بيدك هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التبليغ، هداية البيان. تقول لهم الصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة يعني شأنها عظيم، وتوردين عليهم الأدلة من القرآن ومن السنة، هذا فضله عظيم. ولذلك الله جل وعلا قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يقول جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. قل جل وعلا ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني أو امرأة واحدة أيضا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمعنى أختي الفاضل أنك تؤجرين أجر عظيم على هذه الدعوة، فإذا اهتدوا فالأجر أعظم ومضاعف. فكل عمل يعمله هذا المهتدي لك مثله من دون أن ينقص من أجره شيء في ميزان حسناتك. فلذلك نحن لسنا مطالبين بأن ندخل الناس في الهداية، نحن مطالبون بأن ندل الناس على طريق الهداية. أنت تدلينهم على الصلاة، ليس بيدك أن يصلوا أو لا يصلوا. بارك الله فيك. مريم من فرنسا تقول عندي والدتي في الجزائر وعندي أخت تراعيها، تقول أنا ما أستطيع الذهاب إليها كثيرا لكن أبعث فلوس، هل هذا يكفي؟ مريم بارك الله فيك وفي والدتك وفي أختك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بوالدتك على خير. أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن اتصالك بها وإرسالك النفقة الواجبة عليك تجاه الوالدة بهذه الطريقة والسؤال عنها وإسماعك وإسماعها صوتك والسؤال عن حالها، لا شك بأن هذا من صلة الرحم، وهي مسألة كبيرة وعظيمة. فقضية أنك ما تذهبين إليها يختلف باختلاف حالك. هل أنت لا تستطيعين الذهاب حيث أنك مثلا لا يوجد طيران في الفترة الحالية بسبب الجائحة، عندك مثلا ارتباطات شديدة ما تستطيعين أن تتركينها، ولو تركتيها ترتب عليك مثلا أشياء كثيرة، أنت معذورة. فممكن تتواصلين معها صوتا وصورة، تبعثين لها المساعدات، وأيضا تبعثين لأختك كفاءة ما تقدم وتقوم بنيابة عنكم وجزاء ما تبذل من هذا العمل العظيم. لكن هذا لا يعفيك أبدا من أنك تجتمعين بها، فإن للاجتماع حرارة بين الأرحام عظيمة جدا. فمتى ما إن وجدت الفرصة المتاحة والمواتية تذهبين وتلتقين بوالدتك. لكن استمراريتك الآن بالاتصال بها وصوتا وصورة أو صوتا فقط، وكذلك بعث المساعدات، لا شك بأن هذا يعني مرحلة طيبة وعمل جليل فيما يتعلق بوالدتك. مريم تقول أنا امرأة متزوجة وعند زوجي بنت من امرأة أخرى عمرها 29 سنة، تقول يعني للأسف أخلاقها غير جيدة، تتزوج من غير المسلمين وكذا. تقول عندي بنت عمرها 18 سنة، يعني هل لو قطعت العلاقة بينهما يعني لا آثم في مثل هذه الحالة؟ مريم بارك الله فيك، عندك مهمتين. المهمة الأولى دعوة هذه البنت اللي عمرها 29 سنة إلى الله، وتعليمها وتوجيهها، وواضح بأنها ضحية يعني إهمال وضحية مجتمع قد يعني ذابت فيه، نسأل الله العافية والسلامة. فدورك الآن عظيم باحتوائها واحتضانها واللطف معها، ومحاولة يعني محاولة كسبها ودلالتها على الخير وطريق الهداية. فقد تكون تعاني تصحر مشاعري وجفاف إيماني، وليس عندها العلم الذي عندك ولا عند بنتك الأخرى، وممكن أنها مثل ما ذكرت لك ضحية إهمال ومجتمع وبيئة، ففرصة لك أن تتاجري مع الله. مثل ما قلت قبل قليل للأخت أمة الله من الجزائر، كيف أن الدعوة إلى الله فيها الأجر الكبير والثواب العظيم، ولو هداها الله على يدك كم لك من الأجر والثواب، بل لك الأجر والثواب من خلال دعوتك، فكيف لو هداها الله واستقامت؟ وكثير من الأولاد من الجنسين من الذكور أو الإناث، نحن قد نتصور أو نعتقد لما نرى ممارساتهم بأنهم فعلا شياطين في جثامين إنس، والواقع أنهم خلاف ذلك، أنهم أبرياء أنقياء يحتاجون من يأخذ بيدهم فينتشلهم من هذا المستنقع الآسن ومن هذه الأوحال التي وقعوا فيها. وقصص كثيرة يا أخت الفاضلة موجودة، وأكيد أنت سمعت عن هذا، كثير من الأولاد اللي من الجنسين فعلا وصلوا مرحلة على حافة السقوط، فأنقذهم الله عز وجل بشخص دلهم على الطريق فوجدوا السعادة، وجدوا السعادة، ولذلك اجتهدي عليها. الأمر الثاني وهي حقيقة مسؤولية كبيرة، أنك تحصنين ابنتك هذه ذات 18 ربيعا، تحصنينها وتستهدفينها بالكلام والتوجيه، وتبينين لها ما لله عليها من الحقوق وشيء من هذا القبيل، وتحاول جاهدة أنك فعلا تجعلين بينهما مسافة، ليس بالضرورة أن تكون قطيعة كاملة، لكن تجعلين مسافة، لأن مهما كان تبقى أخت لها، ولكن تكونين على حذر، تستهدفين ابنتك بالتوجيه والإرشاد، تحصنينها بالكلام الطيب من القرآن ومن السنة، تبين لها بأن هذه أختها من أبيها هي مريضة، وليس بالضرورة أن يكون المرض المعروف، هناك أمراض القلوب، أمراض الفكر والعقل، أمراض النفس، نسأل الله العافية والسلامة. فيعني تحاولين أن تجعلي من ابنتك هذه فاعلة مؤثرة وليست متأثرة، بمعنى تتفقين معها على كيفية دعوة هذه البنت، كيف ندعوها، شو رأيك، يعني تحاولين أنك تزرعين فيها الثقة، بحيث تجعلين ابنتك هذه عندها استعداد إلى أن توجه هذه أختها الأخرى اللي في هذا السن، وكيف تكسبها إلى التدين وإلى الاستقامة، وعلى أقل تقدير انتشالها من هذا المستنقع اللي واقع فيه، بحيث أنها يعني متهتكة أو أنها لا تعرف حلال ولا تعرف حرام، بمعنى الأمور عندها كلها مستوية. فبهذا أعتقد تجمعين بين المصالح. مريم بارك الله فيها تقول يعني أنا لما كنت صغيرة ما كنت أصوم إلى سن 20، ما كنت أقضي، تقول الآن الحمد لله بدأت أقضي، ولكن أقضي بعدما أنتهي من رمضان، أقضي الأيام التي علي من رمضان، ثم أصوم 6 من شوال، ثم أصوم 6 أيام من القضاء السابق مع الفدية، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيك يا مريم ورضي الله عنك، تؤجرين وهذا عمل صالح وطيب، وما دمت أنك يعني تعتقدين بأن حصل هناك تساهل وتهاون حتى مضت هذه السنوات وأنت لم تقضي فتقضين الآن وتطعمين، طيب استمري على هذا الأمر حتى تصلين إلى قناعة بأنك قد أنهيت ما شغلت به ذمتك من هذه الأيام في بداية البلوغ إلى سن 20. رفيع بارك الله فيها تقول هل يجوز أن أقرأ القرآن بالعكس من سورة الناس إلى الفاتحة؟ رفيع بارك الله فيك، ما جرت العادة أن الناس يقرؤون بمثل هذه الطريقة التي يعكسون فيها سور القرآن، وكره كثير من أهل العلم أن يبدأ الإنسان بمثل هذه الطريقة، لكن رخصوا لمن أراد الحفظ، فمن أراد الحفظ ويصعب عليه الحفظ من سورة البقرة مثلا، قالوا لا بأس أن يحفظ من قصار السور ولو بدأ بسورة الناس، أما أن يختم القرآن فهذه ليست بختمة يمكن أن يقال عنها ختمة شرعية، وإنما ختمة معكوسة، فلذلك اتركي هذا الأمر إن كنت تمارسينه، وابدأي من الفاتحة ثم البقرة وتختمين بالناس. رفيعة تسأل عن كيفية وسوسة إبليس لآدم في الجنة، تقول كيف وسوس إبليس لآدم في الجنة؟ يا رفيعة بارك الله فيك، أولا احرصي على الأسئلة النافعة التي فعلا تضيف إليك إضافات عملية في الحياة العملية، بحيث أنك فعلا هذه المعلومات تضيف لك إضافات تمارسينها عمليا وتؤجرين عليها. أما الأسئلة التي فيها غرابة وفيها غرائب وفيها مثلا أشياء مجرد فقط ترف من ترف العلم وشيء، أنا أشوف أنك يعني أنت وغيرك يعني تحاولوا أن تركزوا ولا تضيعوا الوقت فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، وإنما تهتمون في المسائل التي فيها فوائد. ولذلك قال العلماء كل مسألة ليس لها ثمرة فتترك، هذا الذي ينص عليه العلماء. لكن هذا ما يمنع أني أجيبك ما دام أنه قد حصل في نفسك شيء من هذا الأمر. هذا جاء في القرآن بأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين، فلعنه الله عز وجل وأكفره، ثم بعد ذلك بدأ يوسوس لآدم فوسوس لآدم. هذه الوسوسة قيل بأن وسوس له في هذه الجنة جنة الخلد، وأن الله تعالى لم يطرده بعد ثم طرده بعد ذلك، لأن نصوص القرآن ما يجوز الوقوف على آية واحدة وأخذ الحكم منها، وإنما تجمع النصوص كاملة وهنا تتضح المعاني وتستبين الطريق. ولذلك قالوا بأنه بعد ذلك طرده، بعد ذلك طرد إبليس وأيضا أنزله هو وآدم من الجنة، فكونه أكفره ولعنه لا يعني بأنه أخرجه من الجنة، بل بعدما أكل آدم من الشجرة أنزله هو وحواء وإبليس إلى الدنيا. وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير بأن هذه الجنة ليست هي جنة الخلد وإنما جنة أخرى. وأما مسألة الثعبان اللي ذكرتها فهذا ما فيه دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه على أن هناك ثعبان نزل معهما فيما أحفظ في حدود علمي واطلاعي. أبو عبد الله من الشارقة يقول أنا سنويا بالنسبة للأضاحي عندي شخص يعني باكستاني يقول أخذ منه وأكلفه، يقول السنة هذه هل لو قلت له مثلا اذبح يجوز ويأتي لي باللحم أو لابد أني أنا اللي أذبح؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، يجوز التوكيل بذبح الأضاحي، فلو قلت لهذا الرجل وكلتك بذبح أضحيتي وقل هكذا وهكذا، يعني بسم الله الله أكبر اللهم عن أبي عبد الله وأهله والأحياء والأموات، طيب يجيب لك اللحم مقطع كما تطلب وكما ترغب ما في بأس، وإذا حبيت أن تذبحها في بيتك ما في بأس بارك الله فيك، بشرط أن تلتزم التوجيهات الصحية والطبية والإرشادات أيضا من البلدية لأن فيها مصلحة للجميع بارك الله فيك يا أبا عبد الله. وعبد الله يقول عمري فوق 60 يقول عندي أمراض وشيء، يقول إلى الآن ما رحت للمسجد، يقول ملتزم بالإجراءات يعني التي جاءت يعني جاء التوجيه فيها، يقول أنا راغب أني أروح وشيء في خاطري. أبو عبد الله بارك الله فيك لا تقاطع المسجد مرة واحدة الله يرضى عليك، يعني ما دم يعني الآن أنا أشوف وألاحظ وأسمع كثير من الناس الحمد لله والتوجيهات قالوا الأفضل لمن فوق 60 أنه ما يروح، أما اللي عنده إشكالات صحية لا ما يروح، اللي عنده أمراض مزمنة الأمراض الصدرية هذه الجهاز التنفس هذا قد يعرض نفسه لالتقاط الفيروس بشكل أسرع من غيره فهذا ما يروح، لكن شخص الحمد لله كثير من الناس عندهم مرض سكري وعندهم ضغط وعندهم كذا يروحون للمسجد بشكل طبيعي الحمد لله ويرجعون حاطين الكمامات ولابسين القفازات وسجاداتهم معهم، ولكن مدام عندك رغبة وحنين حنين إلى المسجد وأنت من أهل الصلاة لا تخلي ولو فرض فرضين لا تخلي، والتزم بالاحترازيات هذه التي يعني الكمام وغيره بارك الله فيك. تقول لا والله أنا قالوا لي الأطباء لا انتبه أنت عندك قابلية لالتقاط الفيروسات وانتقال العدوى، لا صلي في بيتك والحمد لله رب العالمين. حمدة من العين تقول عندي أخ مستور الحال وناوي يعطيه خروف حق العيد يسألني يقول ممكن أضحي فيه؟ يا حمدة بارك الله فيك لو كان من الأغنياء أخوك ولو كان مليونير ها وإن شاء الله يصير مليونير يا رب وعطيتي خروف يجوز يضحي فيه. أي إنسان جت هدية خروف مثلا خروف مثلا جاء هدية وتملك وصار تحت يده خلاص دخل تحت ملكه يجوز يضحي فيه، يجوز يذبح منه عقيقة، يجوز يبعث هدي إذا مثلا كان حاج مثلا خلاص دخل تحت ملكه، ليس شرطا الأضحية أن يكون الإنسان يشتريها بنفسه، لو جتك هدية ما في شيء، حتى العقيقة يجوز للواحد يقول والله فلان جاه عقيق جاه ولد مثلا صديقه ولا جاره قال العقائق علي انا برسلها لك، ما فيها شيء الحمد لله رب العالمين. حمدة تقول الحمد لله الله منعم علي وعندي حلال كثير ولله الحمد، تقول كل أضحية أطلع خمسة أوزعها على الفقراء وعلى اللي ما عندهم شيء وأقول اللهم اجعلها دفع بلا عني وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا جائز؟ نعم يا حمدة، زادك الله من فضله، أسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يقنعك بما آتاك وأن يجعل هذه الصدقات سبب من أسباب دفع البلاء عنك وعن عيالك وعن أهلك وأسرتك يا رب، هذا عمل صالح وطيب ونوي فيها الصدقة لله عز وجل. وأنصحك يا حمدة تكتمين هذا الأمر، لا تخبرين أحد، لا أحد يدري حتى اللي في البيت، خليها صدقة دائما سنويا، لكن اللي العامل ولا أحد العيال تقولي له ودي هذه الفلان وهذا فلان ما في بأس، لكن الأصل أنك ما تعلمين أحد، دائما صدقة السر أفضل عند الله عز وجل، فترسلينها سنويا للفقراء والمساكين، هذه صدقة ودفع بلا عنك، وإن شاء الله تنالين الثواب والأجر أنت ومن عنيت وقصدت من أمواتك. حنان من الفجيرة تريد نصيحة للزوج الذي يعني يقسو على زوجته ويجرح مشاعرها وشيء من هذا القبيل. يا حنان بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للنصيحة مشتركة للزوج وللزوجة، على الزوجين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتبعوا أمره بقوله وعاشروهن بالمعروف وقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والواجب على المسلم دائما أن لا يجرح مشاعر الآخرين وإنما يتعامل برفق ولطف وإحسان، فالله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ألطف الناس، كان لا يرد السيئة بالسيئة وإنما كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، وكان عف اللسان صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن فظا ولا غليظا ولم يكن لعانا ولا سبابا ولا شتاما صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على الزوج أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل في زوجته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء في آخر حياته قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وذكر الحق الذي للزوج على زوجته. ولذلك واجب على الزوج أن يحافظ على مشاعر زوجته، وأيضا واجب على الزوجة أن تحافظ على مشاعر زوجها وأن يعني يدفع بالحياة الأسرية إلى بر الأمان، وذلك بإقامة الحقوق وتوفير الحظوظ وإلى أيضا التحمل، وقضية أنه والله ما يصدر شيء، لا يصدر يصدر، لكن نحن لا نريد أن نزعم المثالية، المثالية هذه موجودة في الأدمغة فقط، أما في الواقع العملي فلم يسلم حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما سلم من شيء من الإشكالات التي تلبدت في سماء البيت وحصلت بعض الإشكالات، وهذه يقولون هي ملح الحياة الزوجية. فبعض النساء للأسف بمجرد أن يخطئ زوجها مرة واحدة شيطنته ويعني نظرت إليه نظرة سوداء قاتمة، وهذا غلط. وبعض الأزواج للأسف أيضا يمارس نفس الخلق، إذا أخطأت زوجته مثلا أو مثلا جرحت مشاعره في شيء شيطنها وأيضا وعاملها بقسوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها غيره، وفي لفظ رضي منها آخر، والمعنى بأن الزوج ينبغي له أن يتعامل مع زوجته بلطف وأيضا برقة وبعبارات يعني فيها احترام لها ولأهلها، وأن يتجنب مثل هذه الفظاظة والغلظة والخشونة التي لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج حقيقة يعني موجودة ولا تخفى على أحد. انتهى وقت البرنامج، بقي عندي الأخ سعيد من أبو ظبي وأم سلامة من عجمان وأم سلطان ومن أبو ظبي وأم عبد الله من الفجيرة، أعتذر منكم، لكن إن شاء الله بإذن الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.